أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة: مليونية 13 سبتمبر اليوم بالخرطوم، هل تجبر البرهان عن التنازل وما هي مطالب الثوار؟ وأيضا علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يتحدث حول مشروع الدستور الانتقالي، واللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم تهدد بخرق الاتفاق الذي تم بموجبه رفع الاعتصام بسبب الأحداث الأخيرة، وآخر التطورات في مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان. وأيضا المحامية غادة عباس تتحدث عن استهداف الصحفيين واستهداف الشباب في الشارع العام. نبدأ كالعادة بعناوين الأخبار والزميل إبراهيم حمودة. مرحبا إبراهيم.
عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 من راديو دبنجا. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسير مليونية 13 سبتمبر إلى القصر الجمهوري إحياء لذكرى انتفاضة سبتمبر، وإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع. المحامي علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين يقول مشروع الدستور الانتقالي ينص على مدنية هياكل الحكم وإبعاد الجيش من السلطة والجيش المهني القومي الموحد. ياسر عرمان يشيد بترحيب حميتي بمشروع الدستور الانتقالي ويدعو لموقف موحد من المكون العسكري. مصر ترحب بمشروع الدستور الانتقالي وتدعو للتواصل مع جميع الأطراف لتحقيق التوافق. مقتل وإصابة 18 شخص ونزوح مواطنين في تجدد الاشتباكات القبلية في مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان. اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 سنة ومقتل وإصابة 3 نازحين بالقرب من معسكر زمزم، ولجنة الاعتصام تهدد بإعادة إغلاق طريق الفاشر نيالة. أطباء الامتياز يواصلون إضرابهم لليوم الثالث في 31 مستشفى في 6 ولايات مطالبين بصرف مرتبات 8 أشهر. العاملون في ولاية جنوب دارفور يواصلون إضرابهم للأسبوع الثالث ويطالبون بالهيكل الراتبي للعام الحالي وصرف المستحقات المالية. العاملون في الإذاعة والتلفزيون يعلنون إضرابا مفتوحا اعتبارا من الخميس مطالبين بمستحقات مالية وإدارية. اليونيسيف تكشف أن نحو 7 ملايين طفل، ما يعادل ثلث أطفال السودان، خارج فصول الدراسة. إدانة واسعة لحملة انتهاكات نفذتها قوات مشتركة في الخرطوم بحلاقة رؤوس الشباب والاعتداء عليهم بالضرب ونهب ممتلكاتهم، ومحامو الطوارئ يصفون الحملة بالمنظمة والممنهجة. محكمة الخرطوم شمال تأمر بحفظ بلاغ في مواجهة المصور الصحفي إبراهيم نقدلة حول تصوير مظاهرات 17 يوليو لغياب الشاكي وتعيد معدات التصوير. لجنة أطباء السودان المركزية تحصر 5 إصابات في موكب 12 سبتمبر بأم درمان، من بينها كسر في الجمجمة بعبوة غاز مسيل للدموع. نهر الدندر يواصل تجاوز منسوب الفيضان، ولجنة الفيضان تحذر وتدعو القاطنين على نهر الدندر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حماية للأنفس والممتلكات. أسرة الشهيد حنفي عبد الشكور تنتقد قرار المحكمة العليا بتبرئة ضابط في الدعم السريع مدان بقتل الشهيد وإطلاق سراحه بدون قرار مطبوع. وزير التربية والتعليم المكلف يعلن تأجيل انطلاق العام الدراسي بالبلاد إلى 2 أكتوبر المقبل بسبب السيول والفيضانات. وزارة الزراعة الاتحادية ترسل طائرة إلى جنوب دارفور لمكافحة آفة الزرزور التي ظهرت في 4 محليات. انتهت العناوين، شكرا للاستماع.
شكرا إبراهيم حمودة. انطلقت مليونية هبة سبتمبر اليوم بالعاصمة الخرطوم التي أعلنتها تنسيقيات لجان المقاومة، وقالت تنسيقيات لجان المقاومة إن هدفهم مشترك وعدوهم واحد وهو السلطات الانقلابية. ميكروفون جولة السودان كان هناك وأجرى استطلاع وسط الثوار حول ماذا تعني لهم هبة سبتمبر اليوم وما هي مطالبهم. فلنتابع هذه الاستطلاعات.
موكب اليوم طبعا هو موكب مختلف عن المواكب السابقة باعتبار أنه بيتزامن مع هبة سبتمبر، وزي ما هو معلوم أنه هبة سبتمبر في 2013 يعني كانت هبة عظيمة لكن قمعت بوحشية من قبل النظام البائد، وكانت في مدن عديدة في مدني وفي كوستي وفي عطبرة وفي الخرطوم، ولكن قمعت بوحشية وكان فيها أكثر من 300 شهيد من خيرة شباب هذا الوطن. لذلك يأتي موكب اليوم 13 سبتمبر ليحيي هذه الذكرى العظيمة، وفي طريقنا إلى قصر الريمم إن شاء الله. شكرا.
الليلة الموكب بتاع 13 سبتمبر المطالب دولة سودانية، دولة مؤسسات وعدالة، المطالب بالغصاص لكل الشهداء وقضية الشهيد حنفي، الغصاص للشهداء ده مطلب أساسي، قيام دولة العدالة مطلب أساسي، مدنية الدولة مطلب أساسي، استغلال القضاء والنيابة مطلب أساسي، الحرية للمعتقلين، الحرية للمختطفين، حرية سلام وعدالة، الثورة مستمرة، والعسكر السكنات والجنجويد الحل.
أنا إيمان هاشم، طلعت في موكب 13 سيتي محطة باجدر المتجهة لقصر الريمم. إحنا مطالبنا طالعين هنا عشان نسقط الانقلاب الجوبيه القوبيه العساكر والانقلابيين التانيين المشاركين
بذكرى 7 سبتمبر 2013، وإنه نحن لسه مواصلين على العهد ومعرفاتنا الشهداء، شهداء سبتمبر وشهداء 2018 وكل الشهداء، إنه نحن مواصلين حقهم ومطالبنا واضحة جدا جدا، وحنفضل نردد كل مرة إنه مواكبنا دي أولا إصغاط الانقلاب العسكري بكل أعضاء، تكوين حكومة دارين. نحن لما نقول حكومة مدنية ما بالشكل الأسي هم بروجوا له عبر الميديا عبر المبادرات اللي بيقولوها، معروف الشارع ده فيه منو، معروف القوى الفعالة في الشارع دي منو، القوى السياسية كان الحرية والتغيير، كان حزب الشيوعي، كان لجان المواطنين، الثلاثة أطراف حاليا هي القوى الحية في مناهضة الانقلاب، ودير هم بيمثلوا قوى الثورة. دي هي حكومة، دي أحزابنا السياسية اللي بتمثل حكومتنا المدنية القادمة إن شاء الله، وإخراج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي. هم سيروا يقولوا إن إحنا بعيدين، أنتوا ما عندكم علاقة بالمؤسسة، لا، المؤسسة العسكرية دي حق الشعب السوداني، هو الحرف إنه هي تكون كيف. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مليونية 13 سبتمبر 2022، نحن يعني مطالبنا واضحة جدا جدا، مطالبنا هي عبارة عن دولة مدنية ديمقراطية تأسس لحكم القانون والعدالة، يعني دولة فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، ودولة خالية من الفساد. الليلة برضو عندنا يعني مناسبة ممكن تكون حزينة، اللي هي إطلاق صراحة قاتل الشهيد حنفي عبد الشكور. العدالة ما بتسقط بالتقادم، ومصيرنا في النهاية نحن نصل للعدالة المنشودة، حرية سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب وثورة مستمرة.
والآن نستمع إلى اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله مع علي غليوب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين حول مشروع الدستور الانتقالي. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
والله هو الرأي طبعا لا، رأي الواحد هو بيحترمه كرأي يعني، لكن من حق أي مجموعة من الناس يعني، هو والحقيقة من حق أي مجموعة من الناس يعملوا أي صيغة ممكن يعني ممكن تعتبر وسيغة أو مشروع وسيغة أو إعلان يعني constitutional يعني declaration، وما بالضرورة تكون مؤسسة يعني كبرلمان ولا حاجة على أساس الناس تقدم لها الوسيغة دي. من حق الناس، لأن أساسا الدستور بكل صور يعني في سواء كان في وضع مع ديمقراط ولا غير ديمقراط، أصلا الدستور بينبع من الشعب يعني، من مجمع المكونات بتاعت الشعب يعني، على اختلاف يعني فئاته وقطاعاته يعني، وبالضرورة يعني ده يعني انه ما لا يفترض انه يكون في برلمان على ذنه، لأنه الواحد يعمل ليه يعني. دي مشاريع بتاعت دساتير الناس بتعملها من خلال الفئات والأطراف اللي ذكرتها دي على أنه يتوافق على ويمشي لحل يعني في ظروف السودان المتأزمة دي يعني. ما بس من المقابل برضو ما الناس بتكلم أنه ما في حكومة يعني ولا في أجهزة يعني شرعية كان برلمان ولا يعني جهة تشريعية معتمدة ولا سلطة تنفيذية الناس بتعترف لها يعني. فالواقع الحال بفرض انه الناس تسعى سواء كان عن طريق دستور سواء كان عن طريق ضربات ولا متأبر انها تمارس حقوقها يعني المجروع عليها كحق في انها تجتمع حق في انها تناهض السلطة الموجودة حق في انها تبتدر مشاريع يعني بتاعت دساتير ولا مشاريع بتاعت اعلانات سياسية ولا غيره ولا غيره يعني. فانا في تقديري وفي رأيي هي ما في ما يمنع يعني من الشيء تم ده يعني انه الناس اجتمعت كقوة سياسية على اختلاف يعني توجهاتها وعلى اختلاف يعني مواقعها وصفاتهم وكذا انهم يعملوا وسيلة ممكن تؤسس لدستور انتقالي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة لحكم لدستور دائم يعني. باختصار يعني ده الفهم يعني.
طيب بالأمس نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي رحب بمشروع الدستور الانتقالي، ما تعليقكم على هذه النقطة؟
تعليقنا بسيط جدا يعني، هو يعني أي شخص من حقه يعني أصلا نحن الدستور نشرناه للكافة للرأي العام على أنه أي شخص رسمية ولا غير رسمية تعلق لنا على ما جاب على مشمول الدستور يعني مضمون الوثيقة المؤلفة طول حد يعني. ومن ضمن الردود التعجات اللي الرد أو التعليق أو الرأي بتاع الحميدتي يعني من موقعه كنائب رئيس ولا من موقعه كقائد للدعم السري ولا وتبر يعني، المهم هو أعلن إنه هو بيدعم الوثيقة دي ومن حقه يعني. وطبعا زول بعد نحن حنقول له والله أبدا مع السلامة يعني، ما عايز منك ولا عايز ولا بنقبل منك يعني، فمن حقه يعني من حقه يزول
يعني. هل أنتم سعداء بهذا الترحيب؟
لا لا ده ما شيء تاني حقا، ده سعداء وده عواطف وحاجات زي دي ما دخلت، لكن ده طرح مشروع بتاع دستور ده وافق عليه، لكن حكاية سعادة وحاجات زي دي ما 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 ما, ما واردة هنا يعني. احنا أنا تعليقي أنا قلت لك من حق أي زول يرد سواء كان رد إيجابي ولا سلبي قبول أو رفض لما طرح من مسودة يعني.
طيب
العواطف ما داخل هنا.
الملاحظ إنه الوثيقة المشروع الدستور الانتقالي يعني ما ذكر الدعم السريع ضمن القوات النظامية، ما السبب في هذا؟
لا نحن المسألة بتاعت الهيكلة والحياة بتاعت الجيش كلها دي تفاصيل واضحة يعني، إنه الجيش خارج السلطة المدنية يعني خارج الدولة المدنية المتمتع بمهنية كاملة يعني. فالأساس أن نحن نتكلم عن جيش قومي بعقيدة قومية وجيش مهني جيش وطني يعني.
أيوة يعني هذا السبب، لهذا السبب يعني لم يتم إدراج الدعم السريع في ضمن القوات النظامية.
نحن بنتكلم عن يعني نحن بنتكلم عن جيش سوداني قومي وطني موحد بعقيدة واحدة يعني، الجيش السوداني بمواصفاته المهام بتاعته محددة، المانديل بتاعته محدد وبصورة واضحة يعني. شكرا جزيلا.
أدام محامو الطوارئ تقديم مطار الخرطوم دعوة جنائية ضد الإعلامي أمجد نور الدين بقناة النيل الأزرق لبثه مشاهد مصورة من مطار الخرطوم، بثها في برامجه في قناة النيل الأزرق. وأيضا أدان محامو الطوارئ ما قامت به مديرة إذاعة البيت السوداني بإيقاف المذيعة آية الصباغ على خلفية استضافتها 2 من الصحفيين تحدثا عن انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت مؤخرا بالعاصمة الخرطوم. حول هذه الموضوعات استضفنا المحامية غادة عباس، تحدثت لجولة السودان عن استهداف الإعلاميين واستهداف الشباب في الشارع العام. مرحبا أستاذة.
القصد منها بعد الانتخابات حقتهم حقت النقابة دي.
نعم.
حسبون إنه هم نادرين كل شيء.
طيب يا أستاذة غادة، يعني هل القانون الجنائي ده بتيح إنه يقبضوا على صحفي قاعد يمارس في شغله؟
أبداً أبداً. وبعد ذلك هو ذاته الصحفي ما مخول له بحكم شغله، بإنه هو طالما إنه أي شغل بيكون في صميم الواجب بتاعه وما طلع من الخط الأونلاين الأساسي حق شغله، ما من المفترض نهائياً يتعرض لأي ما يتعرض لأي مضايقات.
نعم. طيب يعني في الحالة دي، يعني إذا الصحفيين بتعرضوا لمضايقات زي دي، يعني أنتوا بتقدروا تعملوا لهم شنو مثلا؟
في عشان أكون معك هنا، في نحن محمد الطوارئ طلعنا بيان في الفيس، شوف الصفحة بتاعت الطوارئ بتاعتنا.
نعم.
البيان اللي نزلناه بخصوص الموضوع ده، وإزاي ممكن يساعد لك في الموضوع بتاعك.
نعم.
التلفون حيكفل، حيكفل دي مصيبة كبيرة.
إذا فضل فيه خط واحد بس، شايف في حملة بتاعت يحلقوا للشباب رسائلهم وكده في السوق قالوا حايمة.
أيوة بلاقوك في الشارع بيحلقوهم، وبعدك لما نوقفوك مش الحلاقة بس، يشيلوا منك المقتنيات بتاعتك كلها، موبايل، يعني سرقة نهزة عادية كده.
نعم. والشباب ديل بيتم اعتقالهم ولا بس بيفكوهم بعد ذاك؟
لا، البكون في الشارع ديل، البكون في الشارع ديل ما بيستغلوهم، ما بيستغلوهم، بيشيلوا شعناه، بيحلقوا لهم، بيشيلوا مقتنياتهم، موبايلهم، وبيفكوهم. هي طبعا بيكونوا محتغلين أصلا من ضمن الفعاليات حلقات المواكب والحاجات زي دي، أصلا بيكونوا من المحتقلين، وفي العربية من الحاجة دي بتتم لهم في العربية، بسوابهم للجسم الحاجات دي بتتم جوا، بيحلقوا لهم شعرهم، بيشيلوا موبايل، يعني لما يفعلوا الجسم بيكونوا مضروبين، بيكونوا محلوقين، بيكونوا شايلين منهم موبايلاتهم، ومرات احنا بنلقى السوار حفايا حتى الجسم دي بيسرقوها.
طيب تعتقد ده يعني سلوك فردي من أفراد الشرطة ولا القيادة عندها علم بالحاجة دي؟
يعني احنا قدمنا كم مرة، يعني هنا على علم ودراية، وبنمشي وبنقول بنديهم، وحتى قدمنا قبل كده ده عملنا مذكرة بالحاجات اللي بتحصل على الثوار، بإنه بيحصل لهم كده وكده وكده، قدمناها كلها للنائب العام، ومشينا برضو حس عليها احنا في الحملة حقت اندرمان ما بتنكسر دي، برضو مشينا قدمنا مذكرة للكوماندانية حقت اندرمان، وقدمنا مذكرة للنائب العام بالانتهاكات اللي قاعد تحصل للثوار، وخصصنا في الحتة دي اندرمان، لأنه اندرمان أكثر حتة قاعد تتعرض، الثوار بتاعنا بتعرض للانتهاكات وقتل، يعني حسي الشهداء من يوم 25 لحد الليلة أغلب الشهداء من اندرمان بالرصاص الحي.
أعلنت اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم والقرى المجاورة عن أسفها على الأحداث التي وقعت بالأمس، وبموجب هذه الأحداث هددت اللجنة برفع الاتفاق الذي تم بموجبه تعليق الاعتصام. للمزيد معنا أحمد عبد الكريم، عضو اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم.
أحداث دي حدث أمس، وأحداث متلاحقة ومتسارعة. عشان تكونوا في الصورة، نحن يعني عملنا وقعنا تعاهد مع أطراف، وكان حاجتنا في ثلاثة مستويات، ما يلي الولاية وما يلي الإقليم وما يلي المركز.
أيوة.
كل ذول قام باتجاهه، ونحن اليلينا نحن إنه فتحنا الشارع وأخذنا مدة بتاعت شهر عشان أمور ده تمشي للأمام.
أيوة.
بالنسبة لما يلي الولاية، المهم فيه الأمن، ومسألة الأمن ده يعني أنا ما حاسين به ولا شعرين به، وكأنه ما حصلت حاجة، بدليل أنه بعد توقيع الورق ده وبعد فتح الشارع بيوم الثاني ولا يوم الثالث بعد فتح الشارع طوال، تم قبل نفرين
هاي
من قرية مسل بمنطقة خزان جديد، هم من نفس النازحين بتاع معسكر زمزم. خرج لمزارعهم وتم تسفيتهم.
هاي
وجرح واحد. كلامنا هنا بلغنا حتى يعني الوزير بابكر هو رئيس الوفد بتاع حكم إقليم. شرحنا له الموقف ده، وبالنسبة للاعتداء في المزارع دي حدث ولا حرج من أول يوم لحد اللحظة ده، بحيان ده كله منتشرة في الزراعة في طول الهتاد اللي أنا قاعدين نتكلم عنه. أسباب انتشار البهايم وأسباب قتل الناس بعد الاتفاق دي، ده غياب الأمن. غياب الأمن ذاته أدى في الحاجات ده. إذن نحن اتفقنا على أساس أنه والحكومة وقع على الكلام ده، ناس لجنة أمن الولاية وقع أنه دايرين يدونا 20 عربية ذات صلاحيات، وحددنا 5 ارتكازات أنه العربات دي تقعد في الارتكازات الخمسة عشان تمنع التحرك. عشان لو جاهز ما تكتب الارتكازات، عربات العشرين هي ماشية هتنام حتى الآن زي 12 عربية، لكن برضو مقيد الصلاحيات. الحادث بتحصل عربات ما تتحرك إلا بعد 4-5 ساعات، معناه في حاجة موقف العمل ده من فوق. والشيء الآخر إنه ما زال الارتكازات ده ما في قوة مش قاعدة الارتكازات دي. المرتكز الأول هو وادي مرة. المرتكز الثاني أمغايغو. المرتكز الثالث قلاب. المرتكز الرابع قاتول. المرتكز الخامس سوسوة. ديل يعني من المساحة المواطنين ديل زارعين فيها وبيحتاجوا لأمن وسلامتهم عشان يكونوا في مواقع إنتاج حقهم.
أي.
ونحن عارفين انه بين سنتين ما زرعنا مواطنين ديل ما زرعوا، والشير بالقوه من المعونات ما كافية نسبة الضخامة بتاعت السكان الموجودين هنا. 485,000 الناس اللي قاعدين يلقوا المعونة فقط في حدود 58,000، ونسبة الغذاء اللي قاعدين يلقوا ذاته ما أكثر من 35%. إذن الناس إذا ما أمنوا لهم الوضع ده عشان يمشي يزرعوا، هيكون في إبادة جماعية بسبب إنه الناس محرومين من الزراعة والمعونة اللي بدهم ما كافية. المواطن البسيط الإندو ولا الأقل إندو وسيلة بتاعت الحمار عشان يجيب له قش عشان ينقل له مويه التراب له وشورته، بكره هيموت من الجوع لانه ما في طريقه للخروج من المعسكر.
اي
نكته ارتكاز بتاعت الناس اللي بيعتدوا على 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 سكان المعسكر من معسكر زمزم لحد قلاب بيساوي 25 كيلو. الناس ده بيتحركوا من 25 كيلو ده بيتحركوا بعد 23 كيلو عشان يجي يتحجموا على ويصطادوا المواطنين في بوري 2 كيلو فقط، معناه هم متحركين 23 كيلو عشان يعملوا زعزعة للمواطنين هنا في معسكر زمزم. حكومة عارفة الكلام ده، وشرطنا انه يأمنوا لنا المواقف وما لايقين الحتة ده، ونحن صبرنا وحصلت قتلي وصبرنا حصل انتحاك في الزراعة صبرنا، وامبارح ده في حالة بتاع اغتصاب وفي حالة بتاع سرقة البهايم والتهديد واضح.
وين حصل ده؟
ده على بعد 3 كيلو من المعسكر في قرية بيسمى 4 بيوت. قبل كان في الضرب بتاعة النسوان، بلغناهم حتى للناس الموجودين في مكتب الحاكم بلغناهم قبل ما يغادروا ولاية مدر.
في انتقادات موجهة لكم من أسر المختطفين إنكم تجاهلتوا قضيتهم في الاتفاق.
لا هو نحن الضامنين ليهم، هم يعني قرين يبصرون في حقوقهم، هم انه هم ذات يمشوا للعداله كيف. انا ذات قاعد نبحث الشغل ده وكوننا لجان امنيه نوري انه حقه ده الزول المختطف ده مرات يعني جريمه مكتمل الاركان اقوى من انه بتاع 130، لانه خلاص ده الزول قتلوه معروف ونحن واقفين معاهم وعندنا لجان شغال معاهم، قرين يبصرون انه ياخذوا حقهم. يعني كلام ده طبعا الناس اللي وصلوا المعلومات ما حقيقيه، واقفين ما حنا نحن زادوا خلانا نحن زادوا نقوم الحراك عشان الاختطاف، لانه الناس اللي اختطفوا الناس اللي استدرجوا بسبب المختطفين ده استدرجوا ناس بسبب الاختطاف ده، حصل قتل وحصل جرح الناس وحصل انه يعني سرقت الممتلكات، والمختطفين حتى الان ما وصلوا لممتلكاتهم، وما زال نحن ماشيين عشان نكمل اجراءات عشان نلحق لمرحلة بتاعت القبض والتقاضي في لجان متحركة. ده مسؤولياتنا احنا وده مسؤولياتنا وده صميم عمل حقنا.
طيب الخطوة الجاية شنو يعني كم ما نفذوا خلال 24 ساعة؟
والله لو من لو 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 الحكومة أصلاً عاجزة ولا أن الحكومة لو عاجزة إنه ما قادر تنفذ البتاع ما 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 بالضرورة إنه نقعد 30 يوم. لابد إنه نوصل له الرسالة لجنة أمن الولاية بالضرورة إنه يصل له الرسالة نعكس له أشياء الحاصلة نشوف رد شنو. لو قادر إنه يمنع الانتحاكات الاتفاق زي ما بدأنا وماشي بعد ده كله لو تمادى انه انا هنقتل والانتحاكات الهسي معروفة دي لو ماشي بنفس الشكل انا هنرجع للشارع وبطرق مختلفة.
تمام شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
والآن ننتقل إلى مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان والتي شهدت أمس تبادل لإطلاق النار في الأحياء الشمالية مما استدعى حكومة الولاية بفرض حظر التجوال في المدينة من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا. ولمعرفة آخر التطورات معنا الأستاذ صلاح محمدي من مدينة أبو زبد. مرحبا أستاذ، وما هي آخر التطورات في مدينة أبو زبد؟
طيب أول حاجة السلام عليكم والتحية لكم والتحية لكل مستمعي راديو دبنجة. أصبحت الأمور اليوم في مدينة أبو زبد هادئة نوعا ما، هدوء يشوب الكثير من الحذر، ونتيجة لما فرضته القوات المشتركة التي أتت يمكن يكون بكمية معتبرة تكاملت هذا اليوم وانتشرت على طول الخط خط الظلط المر بالأحياء الشمالية لمدينة أبو زبد. وأيضا هنالك قرار للجنة الأمنية بالولاية بفرض حظر التجول كلها وإجراءات أخرى أدت إلى نوع كبير من الهدوء. نقدر نقول أصبحت اليوم المدينة هادئة نوعا ما، ولكنه يبقى هدوء يشوبه الحذر نتيجة أن الحشود ما زالت كما هي ولم تتفرق إلى الآن.
الحشود دي داخل أبو زبد أو خارج أبو زبد؟
نعم هنالك حشود من الاتجاهات الشمالية لأهلنا حمر شمال المدينة.
نعم.
وأما أهلنا المثيرية فهم محتشدين داخل أحياء المدينة.
داخل مدينة أبو زبد.
محتشدين داخل أحياء. أيوة داخل مدينة أبو زبد. وأهلنا الحمر من الناحية الشمالية للمدينة على بعد يمكن 2 أو 3 كيلومتر.
المظاهر الحياة داخل مدينة أبو زبد، الأسواق، المؤسسات الحكومية، المستشفيات، المدارس، هل في إقلاق ولا في حركة؟
لا أبدا، يعني في حركة ولكنها حركة يعني حذرة. لا نستطيع أن نقول كل السوق فاتح كما هو، لكن في بعض المحال التجارية بدأت تفتح أبوابها لكن بنوع من الحذر حسب ما ذكرت قبل شوية.
نعم.
وكذلك المقار الحكومية يعني نقدر نقول إنها مش يعني ما فاتحة كلها ولكنها أيضا ليست مغلقة بالكامل. نعم هو كثير من المواطنين يعني لا يحسون بذاك الأمن الذي كانوا اعتادوه يعني.
نعم.
وبالتالي هنالك حالات من التخوف لما حصل في ليلة البارحة يوم أمس.
نعم.
حيث أن هنالك أحياء في الجهات الشمالية للمدينة هجرت منازلها في ليلة أمس طبعا تحت وابل كثيف من الرصاص والقذائف، ما أعرف قذائف هاون قذائف شنو من دانات. على كل حال هجروا المواطنين خصوصا حيفجع ده إحدى الأحياء الشمال مدينة أبو زبد، هجروا بيوتهم وبالتالي تعرضت هذه البيوت لما تعرضت إليه من عمليات بتاعت نهب.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.